بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. كل محطة اتكلمنا فيها بتوصلنا للمحطة اللي بعدها، ولما بدأنا نتكلم على أول محطة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين بتعرف قدراتك اللامحدودة، ومننا بتفهم يعني إيه المفهوم الذاتي، إن أول حاجة بتتكون في حياتنا هي الإدراك. إدراك لمعنى كونت بلغة وقيمك واعتقاداتك ومبادئك ومعنى الأشياء بالنسبة لك، وخرجت للعالم الخارجي بهذا المفهوم الذاتي. فأي حد يختلف معك في الرأي لازم، ده وضع طبيعي جدا جدا، لأنه عنده مفهوم مختلف تماما تماما عندك، لأن كل واحد فينا فاكر أن مفهومه الذاتي هو اللي صح، لأن هو ده اللي احنا اتربينا بيه، ففاكر العالم كله زينا، فاكتشفنا العالم مختلف عنا تماما. فعش كده الإنسان لازم يكون مرن تماما في فن الاتصال، وتتعلم الشخصيات، تتعلم أن في 4 شخصيات مختلفة: الشخص الودود، والشخص القيادي، والمعبر، والمحلل. في 3 نظم تمثيلية: البصري، والسمعي، والحسي. عارف كل ما انت مرن وتتعلم اكتر وتشتري كتب وتحسن نفسك باستمرار، هتلاقي نفسك اصبحت افضل بكتير جدا، مفهومك الذاتي باستمرار بيتحسن. ومن المفهوم الذاتي كلمنا انه مكتسب وانه منتظم وانه ديناميكي. كلمنا بعد كده في الادراك وانواع الادراك، وقلت لك خد بالك جدا من الادراك اللاواعي، انك بتعمل حاجات من غير ما تفكر. وخد بالك لو عرفت انك بتعمل حاجه سلبيه ما عملتش اي حاجه عشان تغيرها، اصبحت في ادراك سلبي. وبعدين الادراك الايجابي انك فعلا بتغير، وطول ما احنا ماشيين خلاص الادراك والملاحظ الداخلي اللي هو بيحذرك من حاجات معينه، لكن ما يقولكش تغير ولا لا، فقط بيوسع افاقك. وعندك القاضي الداخلي، لما تقول لنفسك اي حاجه اكنك بتحكم على نفسك في سجن داخلي. ومن هنا بدانا شويه شويه نتكلم في احتياجات الانسان، ان في 10 احتياجات الانسان وكلمنا فيهم. اول احتياج اللي هو البقاء والامان، وتاني واحد الضمان والاستمراريه، وتالت احتياج ان احنا نحب ونتحب، ورابع احتياج تقدير من نفسنا ومن الآخرين، وخامس احتياج الانتماء، وسادس احتياج استقلال الشخصية، وسابع واحد الإنجاز، وثامن احتياج انك بتكون راضي على اللي عندك، مش كده بس، وبتستمتع باحتياجك. ما عارف في ناس كتير تقعد تحدد أهدافها وتحقق أهدافها، وبعدين هدف تاني، وبعدين هدف ثالث، وبعدين هدف وراء، ومستمر عمل يجري، عمل يجري، عمل يجري يجري، ما بيلحقش انه يتمتع، انه يهدي اللعب شوية ويتمتع بأهدافه اللي هو حققها. فمهم جدا في خلال ما انت بتنجز بتتمتع بإنجازك. وتاسع احتياج اللي هو التغيير، ان التغيير موجود، سواء انت مش عاوز تحدث تغيير غصب عنك، لان التغيير سنك اتغير، افكارك اتغيرت، حياتك اتغيرت. اذا كانش انت عاوز تتغير، اللي حواليك كلهم اتغيروا. في ناس كتير ساعات يقولك على فكره ده اتغير عليا، هو لازم يتغير. الانسان باستمرار بيفتش اللي يناسبه اكتر ويحسنه ويخليه يتقدم عشان يحقق اهدافه ويعيش بسعاده اكتر. لو انت مثلا مش سعيد في حياتك وبتعمل حاجه معينه وصلتك لنفس النتيجه، ممكن تعمل ايه؟ اولا لازم تدرك ان في نتيجه مش مديالك الإحساس بالأمان والضمان، وفي نفس الوقت حسيت لك بالرضا أنك حققت هدفك. فأنت بدأت تدرك ده، إدراكك ده 50% من التغيير. طب والتغيير بقية بتوصل للنمو، وبعدين بتتوكل. طول ما تنجي بتتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني لما أفكر بهذه الطريقة أني بيبقى عندي إدراك لنتائجي، ولو لقيتها مش مبسوط منها بتغير. فاكرين الكلمات اللي كلمنا عليهم اليابانيين؟ عندك كونيتشوا واريجاتو وكايزن وتشاينشين، يعني صباح الخير، يعني شكرا. التانية يعني التحسن المستمر، التحسن المستمر. وبعدين اخر حاجة المرونة التامة، يعني الاولانية والتانية اخلاق، وبعدين تالت واحدة انك باستمرار حسن نفسك كل يوم، اقرأ، فتش، دور، اسمع اشرطة، انزل روح دورات، اتعلم، روح الجامعة، سافر، اعمل انت عاوز تعمله، بس خلي نفسك تكون افضل عن اليوم اللي قبله. التغيير. وبعدين اخر حاجه عندهم، لو بتعمل حاجه مش مديالك النتائج اللي انت عايزها، غير واعمل حاجه مختلفه. لان انا بعمل حاجه ادت لي نتائج مش مبسوط منها، فالفعل ده اداني رد الفعل ده. هنا الصينيين قال لك حاجه في منتهى الروعه، قال لك لو تستمر تعمل نفس الشيء هتستمر تاخد نفس النتيجه، ما فيش حاجه تتغير لما تغير الفعل. يبقى معنى كده عشان يكون عندي نتيجه مختلفه لازم اغير الفعل، وانا ده بسميه قانون الجنان. قانون الجنان، الناس بتعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتائج مختلفه. هتيجي منين النتائج مختلفه وانت بتفكر بنفس الطريقه وبتتصرف بنفس الطريقه وسلوكياتك نفس الطريقه؟ لازم تغير الافكار عشان تقدر توصل للنتيجه اللي انت عايزها. هتجيبهم منين دول؟ الادراك والتغيير. واخر حاجه المعنى، واتكلمنا على المعنى. لولا وجود المعنى في حياه الانسان، وانا عجبني جدا اللي قالوه فعلا دي الحكمه دي، لولا وجود المعنى عارف يبقى مفيش احلام ولو ما فيش احلام الانسان ينتهي، ما عندناش احلام نعيش بيها، والاحلام هي بدايه الاهداف. الانسان بيكون عنده حلم بيتحول لرؤيه، يتحول لهدف، يحطه في الفعل، يحققه، كلنا نستفيد منه، وهي دي الدوره. وان شاء الله اخر حلقتين او واحده حسب الظروف هكلمكم في كل اللي عملناه ده وازاي تقدر تحقق احلامك. لما اجي اقول لك تحقق احلامك ما بنتكلمش في حاجات احلام يعني خزبعلات، لا، كل حاجه في الدنيا حصلت النهارده كانت حلم حد في يوم من الايام. الاخوان جويس اللي هم اسسوا الطياره، الاثنين دول كانوا مصدقين ان اكيد الانسان ممكن يطير، فكانوا بيلبسوا ريش ويطلعوا فوق جبل ونطوا فوق جبل، ونسي ان في قانون اسمه الجاذبيه الارضيه، فينزل طاخ تتكسر رقبته، يتحط في المستشفى، اخوه يلبس ريش ويروح طالع، يروح مكسور هو كمان، واحد طالع واحد داخل، فكانوا سمينهم الاخوه المتخلفين، مقتنعين الانسان ممكن يطير. وبعدين اكتشفوا اي حاجه اخف من الهواء ممكن تطير، اي حاجه اتقل من الهواء مش هتطير. بدا يشتغلوا شويه شويه شويه، وهم اللي اسسوا الطياره اسمها جويس براذرز، هم الاخوان جويس. مش ده كان حلم، حلمهم. فمعنى كده ان لو حد حقق حلم ليه لا انت يعني. فالاحلام دي بتتحول بعد كده الى اهداف. ولما نوصل للحلقتين دول ان شاء الله والاخرانيه هوري لك ازاي الحلم بيتحول الى فكره قويه، والفكره القويه ازاي تحول لرؤيه واضحه، والرؤيه الواضحه ازاي تحول لاعتقاد ذاتي، والاعتقاد الذاتي ازاي تحوله لاهداف، والاهداف ازاي تحولها لنتائج. فهنا بتبدا بالحلم وتبدا. عشان كده عجبني جدا بيت الشعر، الشعر بيقول لك ازاي كان حلما، كان حلما فخطرا فاحتمالا، يعني حلم فخاطر فاحتمال، ثم اصبح حقيقه لا خيالا. رائع، كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقه لا خيالا. يعني معنى كده اللي هو الواقع اللي انا عايش فيه ده كان حلم في يوم الايام، الموبايل اللي انت في ايدك ده كان حلم في يوم الايام، لحد الكمبيوتر كان حلم من الايام، توماس اديسون عشان يعمل اللمبه كان حلم بالنسبه له، واحنا دلوقتي مولعين اللمبه. فتبص تلاقي احلامنا هنتكلم فيها ونبدا واحده واحده عشان نوصل ازاي ناخد هذا الحلم ونحوله الى واقع. وانا كلمت في برنامج تاني، كلمت في التلفزيون في حاجة تانية، كنت بتكلم ايه الفرق بين الأحلام الحقيقية والأحلام اللي هي بتبقى أحلام في دماغك انت بس، ان انت مجرد بتحلم، قاعد بتحلم، قاعد بتحلم، لكن ما بتعملش أي حاجة عشان تحقق أحلامك، وتبدأ تتعب نفسيا على الفاضي. فانت بس بتحلم، أنا نفسي في ده، أنا عاوز أعمل ده، أنا ممكن أعمل ده. طب عملتها؟ طب ايه اللي انت عملته عشان تحقق أحلامك؟ ولا حاجة. وهتشوف ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الأحلام ان معظم أحلامنا موجودة فين؟ في المقابر، ناس بتموت وتاخد احلامها معاها. هنتكلم في الحته دي بالتفصيل ان شاء الله، وازاي ممكن نحول هذا الحلم الى واقع. فالادراك والتغيير، فاضل المعنى. ايه معنى حياتك؟ ايه معنى حياتك؟ ايه معنى اللي انت بتعمله؟ ايه معنى ان انت بتاكل؟ ايه معنى الصحه؟ ايه معنى الحياه؟ انك لو ما فيش معنى في حياتك هتلاقي نفسك بتوصل لمرحله هتتضايق وهتكتئب، مش لاقي معنى. عشان كده الناس تقول لك انا مش عايز اقوم من النوم، مانيش طايق اقوم من النوم، لان مش لاقي معنى لحياته. والناس اللي بتنتحر مش لاقي معنى اطلاقا، مكتئب اكتئاب حاد، وصل لمرحله مش عارف يفكر. واتكلمنا قبل كده ان عشان توصل فعلا يكون عندك معنى لحياتك وتحس بالاحتياجات دول كلهم متزنين في حياتك، يبقى لازم تتوكل وترجع الى الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه حق التوكل. وبعدين بنتكلم على القيم، ايه المهم بالنسبه لك؟ معناها ايه بالنسبه لك؟ اسئله قيم هتستفيد منها ايه؟ هتحسسك بايه؟ سلوكك عامل ازاي؟ اسئله قيم. واتكلمنا عن القيم اللي هي السبب في الدوافع، والدوافع بتدي لك الحماس، والحماس بيوصل للفعل. يعني لو رجعت للقيمه ممكن ترجع تاني حماسك. ياما ناس تقول لنا دكتور انا حماسي يطلع وبعدين ينزل، انا عملت حاجه عشان اساعد الناس بيها اسمها قوه الحماس. ليه الحماس بيطلع وليه بينزل؟ ايه اللي ممكن تعمله عشان تخليه مستمر زي ما انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه؟ ودي كلها حاجات بسيطه جدا، دي كلها استراتيجيات عقليه. القيم هي سبب في سلوكياتنا، والقيم هي اللي بتعلمنا الفرق بين الحلال والحرام، الفرق بين الصح والغلط، الحاجه تضرنا وما تضرناش. القيم دول في علاج اسمه العلاج بالقيم، بنستخدمه كنا في التنويم بالإيحاء، اللي هو قبل كده اسمه تنويم مغناطيسي. أنا غيرت كلمة مغناطيسي سميتها بالإيحاء، لأن كلمة مغناطيسي بتخض ناس وأساسا طلعت غلط، طلعت من واحد اسمه جيمس براد وطلعت خطأ خالص في القرن 18. فلما نرجع هي التنويم بالإيحاء، لأن هو إيحاءات، أنت ما بتنامش، أنت بتبقى مسترخي إلى مرحلة بعيدة، وبتدي دكتور اللي قدامك أو الشخص المختص إنه يتعامل مباشرة مع المسؤول عن مخازن الذاكرة اللي هو العقل اللاواعي، فبيتعامل معاه، فالتغيير بيكون قدامك وبتشوف بنفسك، تبقى قاعد مرتاح ومسترخي، وممكن تجري لو حصل حريقه ما عندوش اي تحكم اطلاقا فيك. وده اللي هي المعلومات الخطا للناس بيكلموا على علوم في منتهى القوه زي دي زي التنويم بالاحاء اللي هو دلوقتي بيدرس في الجامعات. هتبص لها سواء في كندا او في امريكا او في المانيا خصوصا التنويم بالاحاء هيبنوثيرابي اسمه هيبنوثيرابي العلاج بالتنويم وفيها ناس بيساعدوا في العمليات الجراحيه العميقه والبسيطه يعني حاجه في منتهى الروعه فيها اكثر من 680 علاج مختلف. من ضمن الحاجات العلاج بالقيم انك بتكتشف ازاي ترتيب قيم الشخص. في وقت من الاوقات كان عندي واحد الراجل ده كان في شركه من الشركات العالميه مش هقول على اسمها لان اسمها معروف. الراجل ده كان ممتاز كان مساعد رئيس مجلس الاداره دي كان في مونتريال وكانوا ناويين يطردوه فانا كنت عارف رئيس مجلس الاداره فقال لي ابراهيم ممكن تساعد لنا ده؟ قلت له خليني اقعد معاه. قعدت معاه شاب عنده 35 سنه خريج جامعه هارفارد بيعرف 6 لغات شكله رائع ممتاز ولكن عنده مشكله ما بيعرفش يتعامل مع الناس. مجرد ما بدات اساله اسئله قيم ايه المهم بالنسبه لك في العمل؟ قال لي كذا وايه بعده وايه بعده وايه بعده وبدات اكتشف كل حكايه القيم لقيت ان الثقه في الناس نمره 24 يعني معنى كده ما عندوش ثقه في نفسه ما عندوش ثقه في حد فعشان ما بيثقش في حد اي حد يقرب منه شويه كان يطرده كان يتعب الناس يعني كان مدير متعب فالشركه مش عارفه تستمر مع انه ممتاز ورائع لكن فكروا ان هم يتخلصوا منه عشان خاطر يخلوا الناس كلها يعرفوا يشتغلوا في فريق. كان لازم نشتغل مع بعض ونطلع الثقة تبقى من أول 10 في ترتيب القيم في حياته. ودي بتستخدم بالتنويم بالإيحاء في حاجات معينة عشان تخلي قيمة تطلع قبل قيمة. وفي حاجات بتستخدم بالبرمجة العصبية اسمها الشكليات الثانوية اللي هي تفاصيل الحواس الخمسة. هي المخ بيفكر كده التفاصيل دول لما تعمل تغيير في التفاصيل بتحدث تغيير في التجربة بحالها. النهاردة هو رئيس مجلس إدارة الشركة. مش بقول كده عشان أعظم في نفسي. اتصل اللي عايز يعرف خليه يتصل بالشركه يعرف ان هو رئيس مجلس اداره الشركه النهارده لان هو كل اللي كان ناقصه ان يظبط قيمه. انا في وقت من الاوقات كنت في مؤتمر وبعدين في سيده قالت لي يا دكتور ما حدش في الدنيا ممكن يغير لي قيمي. قلت لها طبعا بس قولي لي ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي اولادي ما حدش في الدنيا ممكن يغيرهم لي. قلت لها طيب لو صحتك كويسه ممكن تساعدي اولادك اكتر؟ قالت لي طبعا ولو صحتك مش كويسه وموجوده في المستشفيات وكل يوم لازم يروحوا لك المستشفى هتعرف تربيهم كويس؟ قالت لي هيبقى صعب. يبقى ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الصحه. قلت لها ومين ادالك الصحه؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. يبقى مين اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالت لي الصحه. وبعدين قالت لي ولادي. قلت لها هل ممكن يحصل لاي سبب من الاسباب جوزك يموت او يسيبك حتى ولو 1%؟ اتخضت. قالت لي ممكن. يبقى معنى كده لازم تهتمي بنفسك وبقدراتك وبافكارك وتنمي نفسك. قالت لي فعلا. طب ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالت لي صحتي. وبعدين قالت لي انا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي ولادي. قلت لها تعرفي على ما اخلص معاكي خالص الاولاد هيبقوا من 35. مش معنى كده عشان هم مش مهمين، لا، لازم نعرف قيمنا الاول عشان نكون كفء نعرف نربي اولادنا. اسال اي حد في الشارع كلمني عن قيمك وترتيبها ما يعرفش الا اذا كان دارس. وترتيب القيم من ضمن الحاجات المهمه جدا، وهقول لكم بعد كده على اكتشاف القيم السبعة اللي أنا بسميهم الأركان السبعة، القيم السبعة للحياة المتزنة اللي أخذت مني أكثر من 12 سنة في التوضيب بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة البسيطة. فخليكم معايا بعد الفاصل هنتكلم في القيم السبعة الأساسية وإزاي ممكن نقدر نعمل فيهم اتزان بترتيب وبأفكار قيمنا. فخليك معايا بعد الفاصل والطريق إلى النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وبنتكلم كلمنا من احتياجات الإنسان وطول ما احنا ماشيين وبنتكلم في القيم، وكلمنا على القيم إن هي السبب في الدافع، والدافع بيديك الحماس، والحماس بيوصلك للفعل، والقيم هي اللي بتعرفنا إيه الصح من الغلط، هي اللي بتعرفنا إيه الحلال من الحرام، هي اللي بتسبب الاستراتيجيات العقلية اللي بنرد بيها على بعض. حد يقولك إزايك بليها قيمة معينة فبترد بيها بأسلوب معين. وكلمنا على القيم والعلاج بالقيم وأساليب العلاج بالقيم. لما كنا نقعد عشان خاطر نستخدم العلاج بالقيم بالتنويم بالإيحاء كنا نسأل الشخص إيه المهم بالنسبة لك في الحياة؟ فيقول لك حاجة، تقول له إيه كمان؟ إيه كمان؟ وتكتب إيه كمان وتكتب إيه كمان وتكتب لغاية ما يبدأ يكرر نفسه. كنا نجمع 200-300 وبعدين يبدأ يكرر نفسه. وبعدين بنسأله سؤال، إيه اللي ممكن يحصل ويخليك تسيب علاقة زوجية؟ فبيقول حاجة، واللي ممكن يحصل يخليه ترجع تاني لنفس العلاقة الزوجية، فبيقول حاجة، واللي ممكن يحصل كمان يخرجك، واللي ممكن يحصل كمان يدخلك، فبتخليه كل دي بتاخد بيها قيم. فبنقعد ناخد كل القيم دي وبعدين بنبدأ نساعده انه ينظمهم. بعدين اقول له لو نمرة واحد مش موجودة ولك اتنين موجودة، هل ده ممكن ينفع؟ ولو الثلاثة موجودة والاثنين مش موجودة ممكن ينفع؟ ففي الحالة دي الشخص نفسه بيبدأ يعرف ايه المهم بالنسبة له، ايه مش مهم بالنسبة له، ايه اللي ممكن يحل محل ايه، لغاية ما نوصل للعشر الكبار الأساسيين والعشر التانيين. فالوقت عرفنا قيمه، جوه القيم دي هنبص نلاقي اللخبطة، وفي حاجة اسمها مفاوضات بين الأجزاء، إن عاوز يصرف ويوفر، يصحى ما يصحاش، يشتغل ويتعب، فبنعمل مفاوضات بين، فكل اللخبطة الداخلية والخوف والحاجات دي كلها، فبنبدأ ساعتها بنعرفها من اكتشاف القيم. مع السنين دي كلها قلت مش معقول نقعد الوقت ده كله، ده وقت يعني وقت ممكن نقعد مثلا بالعشر ايام عمالين نطلع في قيم وبعدين نقعد نظبط فيهم وهو يظبطه معانا. طبعا بعد كده النتائج في منتهى الروعه اللي طلعنا منه كل حاجه في حياته، بس انا قلت اكيد في حاجه بتشتغل بالمجموعات. يعني ايه مجموعات؟ كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى اداله قدرات معينه. انا لما كنت بشتغل مدير عام في الفنادق قبل كده كنت بتعامل مع البنوك، كنت بتعامل مع الحكومات، كنت بتعامل مع النقابات، فكان لازم ألخص مثلا حاجة تكون كبيرة في صفحة، فقدرت أن ناخد كل القيم دي وحطهم في سبع مجموعات. سبع مجموعات لأن اتعلمت من أول الحاجات اللي اتعلمتها بقوة في التنمية البشرية وأنا كنت مدير عام كانت الذاكرة، فدرست أساليب الذاكرة وعمق الذاكرة وأصناف الذاكرة وإزاي تفتكر الأسماء. زي ما شايفين أنا بتكلم من غير ولا ورقة، كل حاجة متنظمة عندي في مخازن الذاكرة، واللي شافني قبل كده ولا ورقة، شافني في حضراتي ولا ورقة، بنظم كل حاجة بالتفصيل. تخيل لما نعلمك أنت الحاجات دي وأنت بتذاكر وتخش الامتحان وتلاقي نفسك فاكر كل حاجة، مش هتنسى. العقل العاطفي العقل هنا على فكرة هقول لكم حاجة بسيطة كده في النص، هل ممكن تكون بتذاكر 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 وبعدين تخش الامتحان تنسى كل حاجة؟ ممكن تحصل مش كده؟ عارف ليه؟ أنت لما جيت ذاكرت ذاكرت بالعقل التحليلي، ده اللي بياخد المعلومات. لما جيت دخلت الامتحان وحصل لك توتر، اللي طلع هو العقل العاطفي، العقل العاطفي عشان يهجم او يهرب، مسؤول عن الطاقه، مسؤول عن ده، مسؤول عنه ما فيهوش معلومات ده، فانت دخلت الامتحان بالعقل الغلط، ولما جيت خرجت افتكرت كل المعلومات تاني. ليه؟ العقل العاطفي خلاص مش مشتعل والتحليلي في المعلومات، فيقول لك انا بعد ما خرجت عرفت كل المعلومات. لا، ده في اساليب. فانت داخل الامتحان ركز على تنفسك، المخ بيتغذى على الاكسجين، على جلوكوز، على الميه، خد نفس عميق وانت بتطلع الزفير بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فشويه شويه شويه اول ما تخش اكتب اي حاجه تعرفها، فتخلي العقل التحليلي يبدا يشتغل وهتلاقي المعلومات تبدا تتدفق. دي حته بسيطه كده، لقيت ما ان شاء الله في يوم من الايام نبدا نتقابل واقدم لكم كل اساليب الذاكره بطريقه بسيطه جدا. فليه بنتكلم في قوه القيم وترتيب القيم؟ فانا عملت دول كسبع اركان، ان الاركان دول هم كده، حاول ترتبهم زي ما انت عايز، حاول تفتش على واحد تامن. هما في السبعة دول 12 سنة متكاملة في الأبحاث عشان نشوف العلاج بالقيم ده إيه اللي ممكن نقدر نشتغل فيه، إيه اللي ممكن نعمله بيه. لأن أنا خدت من تخصصاتي الأساسية هي التنويم بالإيحاء، وبعدين البرمجة العصبية والعلاج بخط الزمن، خليت حوالي 12 صنف من أصناف العلاجات الحديثة وحطيتهم كلهم، وبعدين عملت الدكتوراه بتاعتي في الميتافيزيكس، وحتى الماجستير بتاعتي كانت علاقة التنويم بالإيحاء بالميتافيزيقا، وبعدين علاقة العلوم دي بالميتافيزيقا. وعرفت حاجة مهمة جدا، إن أي تجربة في الحياة ليها تركيبة، لو غيرت التركيبة بتغير التجربة بحالها، وهنا كله موجود في القيم. فقدرت أحط سبع مجموعات. أول كتاب كتبته في المبيعات خليت المبيعات سهلة جدا، لأن الناس بتقول لك 17 اعتراض و70 اعتراض و5000 حاجة عشان فما تقدرش هتفتكر إيه ولا إيه، فأنا خليتهم خمس مجموعات وعملتهم سبع مبادئ. اتعلمت الحاجات دي اساسا من جورج ميلر، كان في جامعه هارفارد. الراجل ده هو من اول الناس اللي قال لك الانسان ما يقدرش يستقبل اكتر من سبع معلومات زياده او ناقص معلومتين في وقت معين. قال لك طب ازاي؟ هو كان بيقول لك طب هم سبع كلمات ولا سبع معلومات ولا سبع مجموعات؟ قال لك لو تروح تشتري اكل هتشتري فلفل اسود وتشتري فلفل اخضر وخس وخيار، لما توصل لسبعه هتبدا تنسى. قال لك بس انا لو حطيت كل الخضروات في مجموعه وكل اللحوم في مجموعه وكل الأسماك في مجموعة والفواكه في مجموعة، هعمل سبع مجموعات، تحت كل مجموعة من دول ممكن أحط سبعة زائد أو ناقص اثنين، فساعدنا إن احنا نحول الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة بقت قريبة من متوسطة المدى، يعني بدل سبعة زائد أو ناقص اثنين بقت 49. وكان ده اكتشاف خطير، يعني الراجل ده وكان قدم لجائزة نوبل للسلام في رأيي المفروض يدوها له، لو اكتشاف ساعدنا نوسع إدراك الذاكرة. فلما جيت أنا أشتغل بالقيم لقيت عشان خاطر الإنسان فعلا يكون متزن هم سبع أركان، سبع قيم. أول واحد فيهم هو القيمة في الركن الروحاني. الركن الروحاني دي أول حاجة. طب واللي بعدها طبعا هناخد دول بالتفصيل. فالركن الأولاني القيمة الأولانية هي القيمة الروحانية. طبعا لما جيت أبدأ فيهم الكلام ده على فكرة أخذ 12 سنة. لو تبص تلاقي محطوطين في كتاب من كتبي هتلاقي التاريخ موجود فيها، أبحاث وأفكار طبعا مش قاعد لها بس، لكن بتفتش وتتعلم وتسمع، وأنا نفسي بروح محاضرات وبقرأ كتب، فتبص تلاقي جمعت المعلومات لسنا هم فعلا سبع أركان. وسبحان الله إنهم سبع أركان. أول واحد القيمة الروحانية، تاني حاجة القيمة الصحية. من غير صحتك ما تقدرش تعمل ولا حاجة ولا حاجة. عارف لو إيدك اتخبطت خبطة صغيرة كده هتفكر كله في إيدك لأنك موجوع. فتبص تلاقي أول حاجة ركن روحاني، وتاني حاجة الركن الصحي قيمة، وتالت حاجة الركن الشخصي أنت، وهنتكلم فيهم إزاي بالتفصيل، والركن الرابع الركن العائلي العيلة القيمة العائلية، والقيمة الخامسة اللي هو الركن الخامس هو الاجتماعي الناس برا، والسادس المهني، وآخر واحد المادي. هنبدأ ناخد واحد واحد من دول ونعرف ترتيباته عاملة إزاي وليه نظمتهم بهذا التنظيم. ومهما عملت هتلاقي الاتزان في الحياة في السبع أركان دول، والسبع أركان دول هم أهم سبع أركان قيم موجودين في مفهوم الذاتي وفي إدراك الإنسان. لو تمشي عليهم كل يوم، لأن أنت بتعملهم بتعملهم كل يوم. خليني أسألك سؤال، مش كل يوم بتعمل حاجة لله سبحانه وتعالى؟ بتصلي، بتصوم، بتطلب حاجة من الله، بتدعي، يبقى بتعمل حاجة روحانية كل يوم. وكل يوم بتاكل وبتشرب وبتنام، يبقى بتعمل حاجة صحية. وكل يوم بتتكلم عن نفسك، بتكلم الناس، ففي حاجة شخصية. وكل يوم عندك حد من العيلة بتتكلم معاه، في حاجة عائلية. وفي كل يوم في ناس بتتكلم معاهم، يبقى في حاجة اجتماعية. وفي كل يوم في حاجة بتعملها في شغل حتى لو انت طالب، أو حتى امرأة بتشتغل بس في بيتها مهنية. وكل يوم بتتعامل بفلوس، يعني انت بتتعامل بالسبعة دول كل يوم، اتعامل بيهم صح. وهنتعلم مع بعض ازاي تتعامل بالأركان السبعة بطريقة تكون متزنة تماما. احنا اتكلمنا قبل كده على الاحتياجات العشرة، واي واحد منهم ناقص بتخرج عن الاتزان. دلوقتي الأركان السبعة دول القيم الأساسية، دول هم الأساس في اتزان الإنسان. دلوقتي هنتكلم شوية على القيمة الأولانية. القيمة الأولانية أو ركن الأساس للقيمة الأولانية هو ركن الروحاني. الركن الروحاني بينقسم لأربع أقسام. القسم الأولاني في جزء في القيمة الروحانية حب الله سبحانه وتعالى. الحب، الحب انك بتحب الله عز وجل من قلبك. عارف وانت بتدعي يا حبيبي، عارف يا سلام بتحس بروعه الكلمه وبتدعي الله سبحانه وتعالى باسماءه، اسماء الله الحسنى، وانت بتدعي باسماء الله الحسنى وعارف بتحب الله سبحانه وتعالى من قلبك وبتحس بيها بتسري في عروقك وفي قلبك وفي عارف كل نبضه كل عارف كل حته فيك، وانت بتقول له يا حبيبي يا رب العرش العظيم انت الاول والاخر، يا رزاق ارزقني، يا فتاح افتح عليا. طول ما انت بتدعي الدعوات باسماء الله الحسنى، ربنا يا سلام يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا عظيم المغفره اغفر لي، انت التواب العظيم توب عليا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو، يا عفو يا كريم اعفو عني وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الاحامل والاموات، كل دول تاخد عليهم ثواب. فانت بتعرف ان الجزء الاولاني في الركن الروحاني هو حب الله سبحانه وتعالى. وطالما بتحب الله سبحانه وتعالى بتحب عباده، بتحب خلقه، بتقول الإنسان تعرف أنا بحبك في الله أو أنا بحبك في الله. فالحب ده أصبح جزء من حياتك، إنك لما تخرج من منطلق الحب نفسه، الحب نفسه في سعادة، لأن كلمة الحب نفسها مش ممكن يكون معها كره، مش ممكن يكون معها حزن، لأن هو ده الحب. الحب بيجي كل حاجة. فيا ترى يا ترى حبك لله عامل إزاي؟ حبك لله أخباره إيه؟ بعد حب الله سبحانه وتعالى طول ما تماشي كده، عارف حب الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الرسل الانبياء الصحابه الاولياء الصالحين تعبوا قد ايه، عارف التعب اللي تعبوه عشاننا. فالحب المتكامل، حب حب متكامل. بعدين حب مين بعد كده؟ تفتكر حب مين؟ نفسك، الجزء الشخصي. لانه ما بحبش، فاكرين لما قلت لك لو عندك 12 تفاحه وعاوز تديهم لي هتديهم لي، لو ما عندكش 12 تفاحه وعاوز تديني تفاح يبقى لازم تشتريه عشان تديهولي. فلو ما عنديش انا حب داخلي هحبك انت ازاي؟ عارف ازاي؟ فلازم اعرف احب عشان خاطر اتحب، فمعنى الحب. فكل ده عرفت معنى الحب، عرفت ازاي اتحب، عرفت ازاي احب. فعشان كده الحب اللي بعده على طول ان انت بتيجي تقول انا بحب هديتي زي ما انا، بحب نفسي زي ما انا، بحب شكلي زي ما انا، دي داخله في تقدير الذاتي. طب وبعدين حب الوالدين؟ يعني انا الاول بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله، توصل بعد كده انت، وبعد كده الوالدين. عشان انت تعلمت الحب فانا بحب بابا وماما. تعرفين في قصه لذيذه جدا، بنت راح تقول لمامتها، تقول لها ماما انا مستعده ان انا اكون مربيه لاختي الصغيره. هي كانت بنت عندها 8 سنين، اختها الصغيره عندها سنتين، اكون قاعده معاها واكون مربيه لها، بس بشرط اجي فاتوره. راح مديها فاتوره مكتوبه فيها فاتوره خاصه عشان ماما، مكتوب في الفاتوره عشان اقعد مع اختي وارعاها ثلاثه، كانت قاعده بالدولار، كانت هتقول لك بالثلاثه جنيه عشان خاطر اساعدها انها تعمل الواجب بتاعتها او تعمل اي حاجه مسؤوله عنها جنيه، عشان انظف المطبخ 3 جنيه، عشان اعمل حاجه في الجنينه 4 جنيه، المجموع كله جمعت لها هتلاقي 100 جنيه تدفعهم لي والدفع نقدا، ما فيش هزار في الحاجات دي. راحت الام واخده الفاتوره وراحت كاتبه لها فاتوره ثانيه وراحت مديها لها. البنت بصت فيها قالت لها ريب صوت عالي، 9 أشهر حملتك في بطني وانا تعبانه وكل حته فيها بتتغير، المبلغ مدفوع بالكامل. بعد ما ولدتك في الولادة نفسها كنت هموت، عارفة المبلغ كام؟ مدفوع بالكامل. وبعدين لما ولدتك وتعبت فيكي وتصحيني الساعة 2 بالليل و3 بالليل عشان زبيك وروح المستشفى، المبلغ مدفوع بالكامل. ورؤسي لما كبرتش وطلباتك وبنبهها لك وبعملها لك، والمبلغ مدفوع بالكامل. التوتال كله في الآخر، النتيجة كلها، المجموع كله، حب من ماما لبنتها. البنت بصت لدي وراحت واخده الفاتوره بتاعتها، قالت لها ماما اديني فاتورتي، وراحت شاطبه عليها وراحت كاتبه كلمه وراحت مديها لمامتها، قالت لها ماما المبلغ الدفع بالكامل، حبي ليكي اكبر من اي حاجه تانية، لان انت بتحب بابا وماما مهما عملوا لك. فحب الوالدين، حبهم، عارف، مهما عملوا هم اللي جابوك في الدنيا، هم اللي هنا، هم السبب في وجودك. فعشان كده بتحب الاب والام مهما عملوا، لو كانوا يعرفوا أكتر كانوا ربوك بطريقة أفضل، تعبوا جدا علشانك، صرفوا كتير علشانك. ولما نرجع إن شاء الله بإذن الله في المحطة الجاية هنتكلم على بقية، هكمل الأول الركن الروحاني والقيمة الأولانية، وهنا اتكلمنا فيها إن فيها أولا حب الله سبحانه وتعالى، وبعدين الحب وأصنافه. بعد كده على فكرة في أكتر من 18 صنف من أصناف الحب، عجيبة أوي ها، التنمية البشرية أصناف من الحب وأصناف من الحضن وأصناف وأصناف من التنافس، في أكتر من 2000 صنف من أصناف التنفس، وكل صنف بيديك حاجة معينة. وهنتكلم على الركن ده منقسم إلى الحب، وبعد كده التسامح والعطاء الغير المشترط، تمام، غير مشروط، وبعد كده التفاؤل المتكامل، وهنتكلم في الجزء الصحي، وبعد كده هنتكلم في الركن الشخصي، ومنه هنروح للركن العائلي، وبعدين للاجتماعي، وهنوصل بعد كده للركن المهني، وبعدين أخيرا هنتكلم على الجزء المادي. ومن هنا هنشوف إزاي ممكن نقدر نكتشف بإدراكنا اللي احنا تعلمناه احنا فين في دول، عشان نوصل الاتزان في السبع أركان للحياة المتزنة. فلغاية ما نشوفك المرة الجاية إن شاء الله، افتكر لا أنت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا شكلك ولا أنت اسم العيلة ولا أنت اكتئاب ولا إحباط ولا قلق ولا أي حاجة من دول. طب أنت إيه؟ طب إيه دول؟ دول نشاطات الحياة. طب أنت مين؟ أحسن مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، فضلك عن كثير من مخلوقاته، خلقك في أحسن تقويم. ده أنت، دي قدراتك، خد القدرات دي ورينا روعتك وعيش بحبك لله سبحانه وتعالى. كل لحظة كان آخر لحظة في حياتك فعيش أولا بالحب لله عز وجل، بعد كده بتتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وبالرسل الأنبياء والصحابة وأولياء الصالحين، وبعد كده الكفاح، إنك تقرأ، إنك تسمع أشرطة، إنك تفتش، إنك تتعلم. خلي حياتك تكون أفضل حاجة، ما أنت عايش ما تعيش بأفضل طريقة ممكنة، ليه ما تكونش سعيد يعني؟ وتقول إنك تحطها في الفعل بأهدافك، خليك ملتزم، خليك مصر عليها، خليك منضبط فيها، وعيش بالصبر، وعيش بهذا الحب الرائع، وقدر قيمة الحياة. وأشوفكم في خير المرة الجاية إن شاء الله في الطريق إلى النجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.